تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المحطة الأولى من المحطات الثلاث، وهي معقودة للحديث عن الإقالة أو التطايل. والبحث في هذه المحطة في جهات مختصرة. الجهة الأولى في بيان رابطة الإقالة، حيث عرفها المحقق صاحب الشرائع فيها بأنها فسخ في حق المتعاقدين، ويظهر من عدم تعقيب صاحب الجواهر على كلامه موافقته على هذا التعريف، والظاهر أن مراد المحقق من قوله فسخ في حق المتعاقدين هو أن هذا الفسخ يستند إلى المتعاقدين، وإن كان التعبير قاصرا عن إفادة هذا المعنى، الظاهر التعبير بدوا لا يبين من هو الفاسخ، ولا يبين دور حق المتعاقدين في المقام. وهذا قد يتساهل فيه لأول وهلة، لكن معرفتنا بالاختلاف حول حقيقة الإقالة فيما بيننا وبين غيرنا من العامة والقوانين الوضعية المدنية يلزمنا بالتدقيق في بيان الضابط والتعريف بما يجعل نظرنا في حقيقة الإقالة ممتازا عن نظر غيره. نعم، نعمة تعبير قوله بأن الإقالة فسخ، لا عقد، ذلك أن الإقالة وإن كانت بالتوافق بين الطرفين وتحصل غالبا باستدعاء من طرفين واستجابة من الطرف الآخر، أقول غالبا، ذلك أنه لا يشترط أن يكون الأمر كذلك، بل يكفي التوافق والتصافق على هذا الأمر، وقد يكون تقايلهما باستدعاء ثالث تكون له مصلحة مادية أو معنوية في الإقالة والاستقالة من هذا العقد. وعلى هذا الأساس لا يصح التعبير عنها بما عبر به السيد الحكيم في المنهاج، وتبعه عليه السيدان الخوئي والسيستاني رحم الله الباقي الماضين وحفظ الباقين، من أنها فسخ العقد من أحد المتعاقدين بعد طلبه من الآخر، فإن مثل هذا التعبير يوهم أن حقيقة الإقالة ذلك. وفي هذا الكلام خلط بين المورد الغالب للإقالة وبين بيان حقيقته، وإلا فإنه لا يظن بل لا أحتمل أن هؤلاء المحققين الأعاظم يقصرون الإقالة ومورد تحققها فضلا عن مشروعيتها وصحتها بما لو كان الأمر فسخا من أحدهما بما له من حق الإلزام بالعقد، وكون ذلك الفسخ مشروطا بأن يكون بطلب العاقد الآخر أي طرف العقد، إذ لا يوجد لا في الارتكاز العقلائي ولا في الأدلة على قلتها الواردة في هذه المسألة ما يشير أو يؤشر إلى ذلك من قريب أو بعيد، بمعنى أن الإقالة عقلائيا تشمل التقايل، وإن عبر غالبا عنها بالإقالة لغالبية المورد، لكنها في الارتكاز العقلائي تخضع لجهة وجود حق لكل واحد من المتعاقدين بالإلزام بالعقد أو لمن له حق الإلزام بالعقد، كما لو كان أحدهما كذلك، كما لو كان أحدهما له خيار من نوع خاص والآخر ليس له هذا الخيار فيطلب من ليس له الخيار الإقالة ممن له الخيار، والارتكاز العقلائي قائم على أن الإقالة تنازل عن حق ثابت للمقيل في مورد الإقالة، قد يتنازل عنه أحدهما لصالح الآخر وقد يتنازلان عنه لصالح ثالث، وقد يتوافقان على التنازل عن حقهما حقيهما في العقد من دون ثالث أيضا ومن دون استدعاء من أحد الطرفين بالخصوص، كما لو كان مصلحة للاثنين كل بحسبه فتوافقا على ذلك. هذا باع الدار لضيق ذات يده فرفض أبناؤه وعائلته فأحب أن يقال، وذاك دفع المال المدخر للسفر في قيمة الدار فاعترضت عليه عائلته وأولاده فجاء الرجلان وتوافقا على الإقالة. لا أحد يقول بأن هذا خارج عن الإقالة. نعم، تعبير هنا أيضا في المنهاج بالفسخ يعبر عن حقيقتها كما سنشير بعد قليل إن شاء الله. طبعا فالتعريف لابد وأن يكون شاملا
لكن ليس منحصرا.
ما قلنا منحصر أبدا، لكن
لا إشكال وراء الرأيين في أن الإقالة دائما تكون من الطرفين، سواء كان بالتوافق أو بطلب من أحدهما وفعل من الآخر. وهذا مقيل ومخلص جنابه اللي هو طالب ومستدعي الإقالة، مستدرج الطرف المقابل أو مستدر له ولعطفه. جيد، ومن هنا فقد عرفها الفقيه الإصفهاني في الوسيلة وتبعه عليه السيد الإمام الخميني في تحريرها بأن حقيقتها فسخ العقد من الطرفين. وهذا التعريف أقرب إلى حقيقتها بلا إشكال، إذ لا يراد بالفسخ من الطرفين أن يعلن لفظ الفسخ كل واحد منهما، بل المقصود التطابق والتصافق على فسخ العقد، فيشمل ما لو كان باستدعاء من أحدهما وقبول من الآخر أو من ثالث أو كلاهما كان مستدعيا ومقيلا، كما لو كان لكل واحد منهما ظرفه الخاص الذي دعاه إلى الاستقالة من الطرف المقابل فاستجاب، وهذا استدعى ذاك واستجاب، فاستجابا معا وتصافقا على ذلك. ثم إنه لا يخفى أن القول بأن الإقالة فسخ العقد من الطرفين يعني لزوم توافق الطرفين على ذلك. جيد، وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنه يحصل اتفاق طرفين. فقد يقال إن ذلك يجعلها من العقود، إذ الفارق بين العقود والإيقاعات أن العقود تكون من طرفين والإيقاع لا يكون إلا من طرف واحد، فإذا أوقعا الفسخ، والعبرة ليست بإنشاء الصيغة كما لا يخفى بل حقيقة الأمر، وحتى هذا يمكن أن نفرضه من شخص واحد أصالة عن نفسه ووكيلا عن الآخر، أو ثالث وكيلا عنهما، فحينئذ قد يقال إن الإقالتا عقد من العقود وليست إيقاعا من الإيقاعات، وليست فسخ. والإنصاف أن فيها جهة تشبه العقود وفيها جهة تشبه الإيقاعات كما هو واضح، فيقع البحث عن أن حقيقة الإقالة ما هي. وإذا نظرنا إلى حقيقتها الجوهرية في وعاء الاعتبار طبعا، فلا إشكال ولا ريب في أن الإقالة حل للعقد السابق وإرجاع لكل من العوضين إلى ملك المالك السابق، بحيث يراد من الإقالة أن العقد وكأنه لم يكن، فالإقالة بتعبير مختصر هدم متوافق عليه للعقد. وهي على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أنها حل عقد وليست إبرام عقد، وإن كان فيها جهة إبرام واتفاق، ولذا فإنها قد شابهت العقود من هذه الجهة. لكن لا يخفى أن تسالمهم على أنه لا فسخ في الإقالة حتى بالتوافق، أي إذا أقل لا تستطيع أن تفسخ الإقالة لأن ترجع إلى العقد الذي كان، بل يحتاج العقد السابق إلى إنشاء جديد. يعني بشكل واضح أنه لم يترتب عليها من أحكام العقود سوى أنها تحتاج إلى التوافق، والتوافق في المقام إنما كان لوجود حق لكل واحد من الطرفين في الإبقاء، بحيث لولا التوافق لما انحل العقد. أو لا أقل من له حق بإبقاء العقد. وعلى هذا الأساس فإن تمييز شيء أنه من العقود أم من الإيقاعات لا يخضع لجهة توافقية بين شخصين، بل يرتبط بالعلقة الحقوقية وجوهر ما ينشأ. ولا يخفى أن ما ينشأ في المقام ليس سوى التوافق على حل العقد السابق، وإن أبيت إلا بأن تعبر عنه بأنه عقد نتيجة جهة وجود طرفين وتوافق، فلا إشكال ولا ريب في أنه عقد لا كبقية العقود، فلا تدخله أحكامها، إذ بمجرد تمانيته لا أثر له سوى إعدام العقد السابق فقط. طبعا تترتب على ذلك لوازم، إذا كانت تلفت العين إذا كذا رح نجي إلى هذه الأحكام يا أخوان. طيب، ثم إنه عبر في كل هذه التعاريف بأنه توافق بين الطرفي العقد، فهل يشمل الوكيل أو الوكيلين؟ يعني إذا أحدهما أصيل والآخر وكيل، أو كلاهما وكيل، أم لا يشمل؟ والجواب على هذا السؤال أوضح من أن يحتاج إلى بيان. هذا يرتبط بوكالة الوكيل ومدى تفويض الموكل له. فالموكل مثلا كالمضارب، الموكل عامل المضاربة بإدارة التجارة بكل شؤونه، إلى أن ينض ويأتي بالربح خالص. لا إشكال ولا ريب في أنها كذا وكيل له إجراء كل العملية التجارية، حيث لا يرى التجارة نافعة من حقه أن يستقيم، موكل في ذلك، وهذا واضح ما في كلام. عموما يتبع التفويض المعطى من الموكل سعة الرضيقة. السؤال الذي يطرح نفسه وهذا مهم، ماذا لو انتقل أحد المالين أو كلاهما إلى الوريث أو الورثة. فهل تصدق الإقالة أيضا؟ يدخل في حقيقة الإقالة أم لا يدخل في حقيقة الإقالة؟ يعني أبي هو اللي أجرى العقد وأنا ورثت المال، أبوك هو الذي أجرى العقد وأنت ورثت المال، هل نستطيع أن نستقيل فيما بيننا؟ فينا نتفق اتفاق جديد ونرجع كل واحد للثاني هبة معوضة، ما في مشكلة، أو بيع شراء جديد. الكلام، هل تصدق الإقالة هنا؟ هل تعد هذه إقالة من شيء جديد بانتقال الملك من مالك إلى مالك جديد؟ والعبرة مش بشخص الوارث، قد يكون وكيل الوارث، مو مهم. الكلام، إذا انتقلت ملكيات إحدى العينين فهل تحصل الإقالة أو لا تحصل الإقالة؟ وهذا المعنى قد يطرح بالنسبة للوريث كما طرح عند الأصحاب، وقد يطرح بالنسبة لمن اشترى العين. أنا اشتريت منك العين ثم بعتها لزيد، إجا زيد يستقيل من البائع بالبيع اللي واضح هنا في هذا المثال أنه لا تصدق الإقالة يا أخوان، باعتبار هو مشترف في هذا العقد، لا أصل ولا فرع في العقد. ثم إن العين عقد عليها بعقد جديد وبثمن قد يكون نفس الثمن أو جديد غير الثمن، على كل حال مثله من حيث المالية يعني أو أزيد أو أنقص. فماذا بعد انتقال المال إلى الورثة؟ العلامة في التذكرة لعله أول من طرح هذا الطرح، جيبونه إلى الشيخ. العلامة في التذكرة هو أول من طرح هذا الطرح فيما نعلم، ربما يكون طرح قبله. وأفاد بأن الحق في الإقالة ينتقل إلى الورثة أيضا، بمعنى أن وارث أحد العاقدين أو وارثا العاقدين يستطيعان الاستقالة والإقالة. في المقابل ذهب أكثر متأخر المتأخرين وكل المعاصرين لعله أو جلهم فيما نعلم، إلى أنه الظاهر أو الأقرب أن الإقالة لا تجري، مش لا تجري لحكم خاص أو لدليل خاص، انتبهوا يا إخوان، ولا كنا ذكرنا هذا في الأحكام، لمنافاة ذلك لحقيقتها. ما بينهم الوجه للأسف ما شفت بحث، وصاحب الجوال لم يتعرض للبحث في هذا، يظهر منه أنه يوافق صاحب التذكر، لم يناقش أصلا لا سلبا ولا إيجابا. لو كان المستقيل يملك حق الإقالة وكان الحق من الحقوق القابلة للتوريث كما هي القاعدة في الحقوق لولا الموانع في بعضها، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الحق ينتقل إلى الوارث. لكنه لا يخفى أن هذا الأمر ليس من الحقوق بهذا المعنى، إذ لا يوجد لأي منهما حق في أن يلزم الطرف الآخر، والحق بالطلب هذا تابع لملكية المال بما هو هو، لكن كونه استقالة ورفع للعقد السابق يتوقف على ثبوت الحق وعلى كونه من الحقوق التي تورث، وحق المستقيل في أن يطلب الإقالة وحق المقيل في أن يقيل ليس حقا مجعولا بالاستقلال غير ولايته على ماله. ونفس العلقة العقدية إنما نشأت بين طرفين، فلا يوجد دليل على الانتقال بالدقة على وجود شيء يقبل الانتقال، إلى الوارث، بمعنى أن الأدلة دلت على انتقال المال إلى الوارث. حق مستقل غير السلطنة على المال لا يوجد، وهذا حكم شرعي وليس من الحقوق، وعليه فلا موضوع لكي ينتقش. انتبهوا يا اخوان، وهذا لازمه ان للاثنين ان يتفقا على ان يعيدا كل ما عنده للاخر الوارثان، لكن هذا لا يصدق عليه انه اقاله فتجري عليه احكام الاقاله بمعنى المفاعيل الرجعيه من حين العقد الى الان، بل هو توافق جديد على التبادل ولو كان بنفس الكم والكيف السابقين في عقد المورث. وهذا هو الوجه الحقيقي الذي ينبغي أن يكون مراد هؤلاء الأعلام الذين استقربوا أو قووا أو استظهروا، يعني استظهار مو من النصوص، استظهار من وقائع الأمور يعني. عدم جريان الإقالة من قبل الوارث. نعم في خصوص منهاج السيد الخوئي عبارة ملتبسة، إذ قد أفاد إذ قد أفاد في عبارته بعد أن أفتح بأن الإقالة في صحتها من المورث وقيام المورث مقام العاقد إشكال، والظاهر العدم، أفاد بأنه نعم لو استقال الوارث نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف الآخر، فأفاد بأن الوارث إذا استقال من العاقد الأصيل فإن له ذلك، بينما العاقد الأصيل إذا استقال من الوارث للعاقد الآخر ليس له ذلك. ونظرا للالتباس الوارد فإن السيد السيستاني حفظه الله حذف هذه التتمة، وكأنه لا يوافق على أصل الموضوع، يعني أبقى على صدر الفتوى وتوافق فيها مع سيد الخوي. والظاهر أن نظر السيد الخوي أن المالك ما دام المالك العاقد هو بنفسه باقي فله أن يقيل، من استقاله باعتباره أصيلا لم ينتقل المال عنه إلى غيره، بينما ذاك لا ولاية له على عقد، وإن استفاد من نتيجته إرث مال بعد عقده، لكن مثل هذا الكلام لا يحل المشكلة. إذ ما المقصود من الولاية على حل العقد وكون العقد عقده أو عقد غيره؟ فإن نفس العاقد بعد أن أتم العقد فإن العقد قد خرج من وثاقه بما هو عقد، هو امتلك علقة حقوقية مع المال، العلقة التي أنتجها العقد. أما نفس العقد شكلي بكل شراشفه وشرائطه حتى الثبوتية انتهى، وقع وانتهى ونتج نتاجه، فالعبرة بتحقق مفهوم الإقالة مع وجود أحد الطرفين مالك للمال في طبقة ثانية، لا بمعنى جواز إرجاع كل من المالين إلى الآخر، بل بمعنى تحقق مفهوم الإقالة الذي يعني باختصار إلغاء كل المفاعيل الرجعية، وكأن العقد لم يقع من الأساس. ومن الوضوح لما كان كما وضحته قبل قليل أن مفهوم الإقالة بالمعنى الصحيح للكلمة لا يصدق في المقام، إذ أنا لم أكن مالكا قبل ذلك حتى يكون بالنسبة لي إقالة، فحتى لو أقال الطرف الأصيل لن يكون إقالة لي إلا من تاريخ تملك، ما زاد على ذلك هذا توافق جديد، كما لا يخفى. وإلا ما الدليل على المفاعيل الرجعية في ملك غيري وأنا لم أكن مالكا إذ ذاك؟ نعم لا إشكال ولا ريب في إمكانية التوافق على ما ينتج نتيجة الإقالة، خير إن شاء الله، ما الحقوق محصورة بالطرفين بالأصيل وبالوارث. صار وبهذا يتضح إلى هنا أن التعريف الصحيح للإقالة هو أن حقيقتها الاتفاق على فسخ العقد. جيد، هذا هو النظر الصائب والدقيق عند الإمامية، أما غيرهم كأكثر المذاهب الإسلامية والأخص الحنفي منها الذي صيغت المجلة العدلية الشهيرة على ضوء فقهه أو فقههم، وكذلك القوانين المدنية، فإنه يظهر منها بصراحة أن الإقالة عقد وليست فسخان، وهذا ما يستدعي النظر فيما قالوا وما أفادوا، لعل لديهم دليلا يدل على ذلك.
تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.